السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قول الله جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يقول المؤلف رحمه الله: أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق. والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، ولكن جاء ما يصرف هذا الوجوب عند الأمن من ضياع الحق من الوجوب إلى الاستحباب. وباع النبي عليه الصلاة والسلام واشترى ولم يشهد، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا نصاب الشهادة في هذا الباب وهو المال. وفي غالب الأحكام الشهادة باثنين، وقد يطلب أربعة كما في الزنا، وقد يكتفى بواحد أو واحد مع اليمين. على كل حال، كل باب له حكمه. ففي باب الأموال لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. بعضهم يقول أن المرأة أو الرجل يعدل امرأتين ويطلق، وشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. وهذا يذكره العلماء في ما تختلف فيه المرأة مع الرجل من أحكام، ويذكرون من ذلك خمسة أشياء، التي هي الشهادة والدية والعتق والإرث والعقيقة. الشيخ رحمه الله سيأتي في كلامه أن الإطلاق بهذا ليس هو المراد، وأن المراد في هذا الباب كما سيأتي. ومن قال إن شهادتها معها، يعني مع المرأة الأخرى، تجعلها كشهادة ذكر، فقد أبعد. لأن هذا يلزم منه أن تكون كذلك في جميع الأبواب، وهذا ليس بصحيح. الأبواب تختلف، لكن في باب المال وما يؤول إلى المال هذا هو الحكم. وسيأتي في كلام المؤلف فيما سيأتي قريبا. كمل الشيخ نشوف شيء. هذا الكلام المرأة ناقصة عقل ودين والرجل في الجملة أكمل من المرأة، هذا يجادل فيه أحد؟ قد يوجد من النساء ما تعدل عشرات الرجال، لكن هذا هو الغالب ولا نادر؟ هذا النادر. الذي كتب وقال مضعفا للحديث المتفق عليه يقول هذا الكلام ليس بصحيح، بدليل أن تاتشر كل دمائر وتاتشر وغاندي ونساء كثير حكمت بلقيس. على كل حال، الاستدلال بهذه النسوة على النصوص الشرعية هل يليق بعاقل مسلم؟ هل يمكن؟ مع أنه مشهور من الدعاة وكتب في موازين السنة النبوية وجعل مرد هذه الموازين إلى عقله وحكم بها على الأحاديث الصحيحة، حكم بها على الأحاديث الصحيحة. كل دمائر هزمت العرب يقول، وهي ترأس اليهود، هل هذا دليل؟ هذا يمكن أن يجادل به قول عالم فضلا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله المستعان.
لابد من وجود رجل.
هي أربع نسوة ما يكفي، ما يكفي.
نقصان الدين هم. يقول ليس باختياره، ما يعرض حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مكان يعمل.
هذا ما جعل العلماء يقولون أنها لا يكتب لها ما كانت تعمله وهي طاهر، ولو كان يكتب لها كالمسافر والمريض لما صار نقصان، صار المريض ناقص والمسافر ناقص لأنه يقصر الصلاة. على كل حال، الخلاف في مسألة هل يكتب للحائض ما كانت تعمله لأنه لم يمنعها إلا النص، وإلا كانت تنوي أن تكمل الصلاة، أن تصلي وتصوم، ومنعت بالنص. لكن لو كانت يكتب لها ما كانت تعمله لما كان نقصا. هذا دليل الجمهور الذين يقولون أنه لا يكتب له. نعم. الذي لا يسلم لما جاء عن الله وعن رسوله مآله إلى الضلال، وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. فعلينا إذا سمعنا الأمر أو النهي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقول سمعنا وأطعنا. لأنه كثير في النساء، كثير في النساء، ويشترك فيه بالنسبة لنقصان الدين بسبب الحيض جميع النساء إلا من ندر، وأما بالنسبة لنقصان العقل في الشهادة هذه جبلتها وطبيعتها. وعلى هذا فالذين يريدون تكليف المرأة بمثل ما يكلف به الرجال يظلمون النساء، يظلمونها، يزج بها في المصانع وفي الأماكن الخطرة، والشرع أعفاها من جميع ذلك، وكرمها وعززها وجعلها تخدم بدلا من أن تخدم. ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تتبعن سنن من كان قبلكم. البقية يشترك فيها الرجال، البقية الأسباب يشترك فيها الرجال. نعم.
وقوله ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا.
جاءت الشهادة مطلقة في نصوص كثيرة، مطلقة. الأمر بالإشهاد جاء الأمر به في مواضع ونصوص كثيرة من غير تقييد بالعدالة. فهل تحمل تلك النصوص المطلقة على هذا المقيد؟ لا سيما وأن الحكم واحد وهو أمر، وإذا اتحد الحكم لزم حمل المطلق على المقيد، وهذا منه، وبهذا حكم الإمام الشافعي. بعض الشهادات لا يشترط إما لحاجة أو ضرورة أن يكون الشاهد عدلا، وقد جاء في موضع واحد كون الشاهد غير مسلم، وجاء قبول شهادة الصبيان ورواية الصبيان في مواضع تدعو إليها الحاجة، فهذا مستثنى. وما عدا ذلك لا بد أن يكون الشاهد عدلا، لأن غير العدل لا يؤمن أن يشهد بغير الحق، وأن يشهد الزور، وأن يفتري، والله المستعان. فلا بد أن يكون الشاهد عدلا، عدلا مرضيا ضابطا لما يشهد به، وأما ما عدا ذلك فإنه حينئذ لا يقبل. شهادة الصبيان تقبل في مواضع من المقاضاة عندما يكون الخلاف بينهم ويعتدي بعضهم على بعض ولم يحضرهم أحد، وتؤخذ منهم قبل أن يتفرقوا كما هو معلوم عند القضاة. والكافر تقبل شهادته على الوصية في السفر كما جاء في سورة المائدة.
حتى شهادة المرأة،
ها؟
الرضاع، شهادة المرأة.
شو؟
شهادة المرأة في الرضاع.
في الرضاع كيف وقد قيل؟ قالت أرضعتكما. نعم. لا، أنا أقول أن النصاب يختلف ويتفاوت من باب إلى باب. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. المستور الذي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، لم يعدل ولم يجرح أيضا. فهذا المستور منهم من يقول يقبل، لأن الأصل في المسلم العدالة، ومنهم من يقول يرد ولا يقبل حتى تعرف عدالته. والأصل أن الإنسان ظلوم جهول. وعلى كل حال المسألة الخلافية، ومعروف الخلاف في رواية المستور عند أهل العلم. فالمستور يختلفون في حده، وبعضهم يجعله مرادفا لمجهول الحال، لمجهول الحال، وهو أن يروي عنه أكثر من واحد ولا يجرح ولا يذكر فيه تعديل. يروي عنه أكثر من واحد، هذا مجهول الحال. وأما إذا روى عنه واحد فقط فهو مجهول العين. نعم.
وقوله أن تظل إحداهما، يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى أن يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد. وبهذا قرأ آخرون فتذكروا بالتشديد من التذكار. ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد. والصحيح الأول والله أعلم.
الآية فيها رد على من يقول بتفريق الشهود، رد على من يقول بتفريق الشهود. والآية فتذكر إحداهما الأخرى، كيف تذكر إحداهما الأخرى وقد فرقتها؟ وهو الحكم الرجال، مثل هذا الحكم يذكر أحدهما الآخر؟ إذا اشترطت العدالة وتحققت العدالة فالتذكير لا يضر، لا يضر التذكير. كونه نسي فذكر فتذكر، هذه طبيعة من طبائع البشر. ايش عندكم
الشيخ؟
ها
الحافظ ابن كثير يذكر الآية على قراءة
النعمة. إيه بس قد قرأت تذكر. قرأ آخرون،
هو ساق المتن تذكر فتذكر أكثر، وبعدين ذكر القراءة الثانية فتذكر.
لا فتذكر، لو كان على هذا فقال بالتشديد من التذكير
الأول فتذكر إحداهما الأخرى أن يحصل لها ذكر.
لو يحصل لها ذكرى، يحصل لها ذكرى بما وقع من الإشهاد.
قرأت ابن كثير في تذكر التشديد ولا
بدون؟ على كلامه في سياق القراءة الأخرى بالتخفيف، والثانية بالتشديد.
حفص الناس.
ها؟
حفص.
نعم. نعم.
وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس. وهذا كقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل مذهب الجمهور
الشهادة لها طرفان، طرف تحمل وطرف أداء. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، في التحمل هل يمكن أن يقال شهداء؟ ها؟ باعتبار ما سيكون في حقيقة الحال والواقع، تجيب لك واحد، تدعو لك واحد تبي يشهد معك، هل تسميه شاهد قبل أن يشهد؟ ها؟ الشاهد الذي تحمل فيسمى شاهد، إلا على سبيل التجوز، وأنه باعتبار ما سيكون سيكون شاهدا. والإنسان إذا طلب للشهادة حكمه قبوله لهذه الشهادة وتحمل هذه الشهادة قبل أن يسمعها إذا دعي. يقول هو مذهب الجمهور فرض كفاية تحمل الشهادة، وأما أداؤها من يكتمها فإنه آثم قلبه، معروف سيأتي فيما سيلحق إن شاء الله. نعم.
وقيل وهو مذهب الجمهور، والمراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية والله أعلم. وقال مجاهد
حضر العقد 10 من الرجال وسمعوا ما حصل لا يتعين على كل واحد بعينه، لكن إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع لأنها فرض كفاية. نعم.
وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عمرو بن حزم عن أبيه عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد
عن أبيه عن عبد الله بن
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان
عن أبيه عبد الله
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة. نعم.
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فأما الحديث الآخر في الصحيحين: ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، وكذا قوله: ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم. وفي رواية: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري أنها تعم الحالين: التحمل والأداء.
الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، متى يمدح ومتى يذم؟ إذا لم تكن عند غيره وخشي من ضياع الحق وتعين عليه أداؤها، هذا من خير الشهود. وأما الذي هذه الشهادة موجودة عند غيره ويقوم بها غيره ويسارع في أداء الشهادة التي لم تتعين عليه، هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. ولو كانت شهادة حق. وشهادة الزور هذه مفروغ منها، ما تحتاج إلى نص. إذا حملناه على شهادة الزور ابطلنا الحديث من فائدته.
إذا كانت شهادة ترتب عليها أحكام قصاص، إذا ما
شهد
قد يضيع الحق،
يجب عليه أداء. وهذا الصنف الأول، إذا كان لا يوجد من يقوم بالحجة غيره تعين عليه وجب عليه أن يبادر ويؤديها. نعم.
والدم في من يبادر ولم يطلب، وفي بديل
وفي غيره. نعم.
وقوله
قوله
أنها تعمل التحمل الأداء،
وش المقصود يعني؟
وين المبادرة هنا؟ كذلك. نعم.
وقوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. فقال: ولا تسأموا، أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان، من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله:
لأنه أضبط الحقوق وأقطع للنزاع. إذا وجد الإشهاد ووجدت الشهادة والكتابة، هذا أقطع للنزاع، وكل أمر يؤدي إلى النزاع والشقاق والخصومات فهو ممنوع شرعا. أما إذا أمنت هذه الأمور فالأمر في سعة. نعم.
وقوله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة، لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا. وأدنى ألا ترتابوا وأقرب إلى عدم
تنسى هذه العقود، لا سيما مع طول الأمد، طول المدة، هناك عقود يمضي عليها عشرات السنين ويطرأ على الشاهد ما يطرأ عليه من ضعف الذاكرة، فلو لم يكتب لا تعرض الحق للضياع، ولهذا أمر بالكتابة. وأمر بالكتابة كل شيء الصغير والكبير، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، التجارة الحاضرة ما تحتاج إلى كتابة لأنها غالبا لا تنسى. نعم.
وأدنى ألا ترتابوا وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكر قال
ابن بكير، نعم،
ابن بكير قال حدثني ابن لحيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان في أجل أو لم يكن فيه أجل، فأشهدوا على حقكم
إذا كان فيه أجل
إذا
أو
كان
لم يكن فيه أجل،
إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، وقد رواه الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وهكذا
وهذا لا يسري على غيره عليه الصلاة والسلام، مهما كانت ثقته وأمانته. يجي يشهد الشخص ما حضر لثقته به وسعة علمه وقوته ومتانة ديانته، هذا لا يكون إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول: يضيع حق هذا الشيخ وهذا العالم وهذا إن لم نشهد معه. وهذه قد يفعلها بعض الجهال من المنتسبين للدين من زيادة حرصهم وغيرتهم على ألا يضيع الحق، فيشهد أن هذا خلى بهذه المرأة وفعل أو كذا من أجل أن يؤدب وهو ما رأى. هذا افتراض، ولا ما حصل، لكنه افتراض. قد يكون هذا الجاهل المتدين يقول إن هذا عليه علامات فسق وأهل لما اتهم به، فنريد أن يطهر وينقى مما ارتكب. هذا لا يجوز بحال. على مثلها فاشهد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما أن يشهد عليه ويقول رأيت ولم يرى، فهذا زور مهما كان الدافع عليه. لا يجوز بحال أن يشهد على شيء لم يره.
قول ابن كثير وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله تعالى: فإنما بعضكم بعضا يجد ما لم يجد. هل هذا مسلم؟
وش المانع عن مسألة الإشهاد؟ اشترت مني وأمنتني وأمنتك، قلت رح توكل على الله.
نسخ كامل ولا نسخ بس في حالة معينة؟
فإن أمن، اشترت مني سيارة قلت توكل على الله، قلت أجيب لك الثمن بعد أسبوع، أقول تعال اكتب وتعال نشهد فلان ولا علان.
منسوخ
فلان جزء أو بعض. الآية ما زالت قائمة، أمر بالإشهاد وهو الأصل. لكن إن أمن بعضكم بعضنا، نقول لازم تجيب شاهد يشهد، يحضر العقد ويشهد عليه.
قول
منسوخ فلان نسخ لبعض. النسخ قد يكون كلي وقد يكون جزئي. نعم. هذا ما يأتي بعده. هذا بتصدقك يا رسول الله الذي قال صلى الله عليه وسلم من جاء بعد. اللهم صل على محمد. نعم.
وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب، والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيدي، وكلاهما عن الزهري به نحوه، ولكن الاحتياط هو الإرشاد لما رواه
الزبيدي. ايش عندك؟ ايش عندك الثانية؟ نسخة ثانية. ها؟
يقول فيها الزبيري.
نعم. والصواب؟
لكن مصوبا هو الزبيري.
والله الظاهر الزبيدي يا مدينة الأحفاد. نعم.
الزبيدي يا شيخ.
ها؟
محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي.
إيه لأنه حتى في الشعب الزبيري بالراء.
الزبيدي.
نعم.
ولكن الاحتياط هو الإشهاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. قال: ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وقوله تعالى:
ما رواه ابن مردوي هو الحاكم، هو صحح بهذا الإسناد حديثا آخر. نعم، ما صح هذا الحديث،
يعتبر قلب لا يا شيخ.
ها؟
قلب السند لا المتن.
هو من أنواع المقلوب عندهم، لكن لا يمنع أن يكون الحديث مرويا بهذا الإسناد وذلك الحديث مرويا بالإسناد نفسه.
يقصد شيخنا، يقصد أن هذا الحديث موقوف صحيح موقوف.
إيه، على أبي موسى في هذا، في هذا إنما يروى موقوف على أبي موسى.
لكن ما يقال بالرأي،
ما يقال بالرأي، لكن قد يسبق النظر أو السمع بهذا الإسناد إلى حديث آخر أو العكس، وحصل هذا، حصل مثله.
ما في نكارة بالمثل؟
أليس
في نكارة
كون المرأة سيئة الخلق تطلق؟
الصبر عليها، هل الشرك كمان
واجب؟ سيئة الخلق لا شك أن أراد أن يصبر ويتحمل ويصبر عليها ويحسن معاملتها رجاء أن ينتفع بها من ولدها، من الأمر لا يعدوه. ما يلزم سوء الخلق عام من ذلك.
هذا الحديث على توجيه هذا الحديث،
الأمر عام من ذلك، والمرأة سيئة الخلق قد تعوق المسلم عن كثير من وظائفه حتى من بعض الواجبات، ينشغل بها عن بعض ما أوجب الله عليه. نعم.
وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملي، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل معناه: لا يضر بهما. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين يعني ابن حفص قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية: ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان: إنا على حاجة، فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. قال: وروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قوله: وإن تفعلوا فإنه،
قوله جل وعلا: ولا يضار كاتب ولا شهيد. الفعل فيه إجمال، فيه إجمال يبين بفك الإدغام. متى يبين الإجمال؟ بفك الإدغام، لأنك إذا فككت الإدغام قلت ولا يضارر، أو تقول ولا يضارر. وهذا المعنى واحتمال الأمرين هو الذي ذكره المفسر رحمه الله. فالكاتب والشهيد لا يجوز له أن يضارر صاحب الحق، فالكاتب يبخس يكتب شيئا ولا يبخس منه شيئا، والمملي كذلك، والشهيد كذلك، عليهم أن يكتبوا الحق بغير زيادة ولا نقصان. وأيضا الشاهد والكاتب لا يجوز أن يضارر، لا يجوز أن يضارر، فيؤتى إليه في أوقات غير مناسبة، ويستدعى للكتابة والشهادة وهو مشغول بما هو أهم من ذلك بأموره الأصلية والضرورية، ويقول: أنت مأمور بالشهادة والكتابة، لا بد أن تحضر. فلا يجوز أن يضارر، ولا يجوز أيضا أن يضارر. نعم.
وقوله: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه. وقوله: واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. ويعلمكم الله كقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقوله: والله
التقوى بكم. التقوى ملاك الأمر كله، إذا اتقيت فأبشر بكل ما ترجوه وتؤمله من أمور الدنيا والآخرة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقوا الله ويعلمكم الله. فبعض الناس يهمل هذا القيد ويرجو النتائج، يرجو الرزق. الرزق ما هو مجرد وفرة المال وكثرته، ويرجو العلم وليس المراد به حضور المسائل أو كثرة المسائل وتشقيق المسائل. العلم ما نفع والمال ما نفع، فإذا اتقيت الله جل وعلا نفعك بعلمك وبمالك وبولدك، والله المستعان. نعم.
وقوله: والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم. قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواتا أو قلما. فرهان مقبوضة، أي فليكن،
يعني الوجود عدمه إما حقيقة بأن لا يوجد الكاتب، أو حكما بأن يوجد الكاتب ولا يوجد القرطاس والقلم، كما قيل أو كما يقال نظيره في الماء، قد يكون فاقدا وعادما للماء حقيقة، أو يكون واجدا له لكن لا يستطيع استعماله، هو في حكم العادم. نعم.
فرهان مقبوضة، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة، أي في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور، واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة.
القبض قبض الرهن نظير قبض المبيع، إذا أمكن قبضه وانتقاله من يد مالكه إلى يد المرتهن هذا هو الأصل مقبوضة، وإذا لم يمكن انتقاله كالمزارع والعقار وغيره لا يمكن انتقاله فيكون قبضه بالتخلية كقبض المبيع. اشترط بعضهم أنه لا يجوز إلا رهن المنقولات للثوابت ليتحقق القبض المشار إليه، وزاد بعضهم اشتراط أن يكون الرهن في السفر، وأما في الحضر فلا، وهذا إن كنتم على سفر منصوص عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير. نعم.
واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله، وفي رواية من يهود المدينة، وفي رواية الشافعي عند أبي الشحم اليهودي. وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام الكبير، ولله الحمد والمنة وبه المستعان. وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. وقوله وليتق الله ربه يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقوله ولا تكتب
على ما قيل في رواية الحسن عن سمرة، هل سمع منه أو لم يسمع؟ من أهل العلم من يقول من لم يسمع منه مطلقا، ومنهم من أثبت سماعه لأنه سمع منه حديث العقيقة، قال حبيب بن الشهيد قال لمحمد بن سيرين سل الحسن من سمع حديث العقيقة، فقال من سمرة. وإذا ثبت سماعه لحديث واحد حمل الباقي على السماع عند بعض أهل العلم، ولكن مثل الحسن الذي تدليسه شديد وقد يروي عن شخص يسميه ولا يثبت سماعه منه، قل حدثنا أبو هريرة، حدثنا أبو هريرة صرح بالتحديث ومقصوده أنه حدث أهل البصرة وهو فيهم، فمثل هذا يحتاط في الرواية منه رحمه الله. نعم.
قوله ولا تكتموا الشهادة أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمانها كذلك. ولهذا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال السدي: يعني فاجر قلبه. وهذه كقوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قال هاهنا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.